والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع درس من دروس تفسير سورة البقرة، وكان ذلك
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا درس من دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، علامة القصيم في زمانه. وكتابه هذا كما سبق مرارا من أفضل كتب التفسير المعاصرة، والتي سار فيها رحمه الله على منهاج السلف الصالح، وهو تفسير ميسر مختصر يسهل على كثير من الناس في هذه الأزمان الاستفادة منه، ولذا تم اختياره لكي أدرس منه في هذا الدرس المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وموقفنا عند الآية 105 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله في الآيات التي تليها. وأقرأ الآيات على مسامعكم إن شاء الله، ثم أشرع في قراءة تفسيرها والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق من ذلك إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله النسخ هو النقل النسخ هو النقل فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز وهو مذكور عندهم في التوراة فإنكارهم له كفر وهوى محض فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال ما ننسخ من آية أو ننسها أي ننسها العباد أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم ما ننسخ من آية أو ننسها أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم نأتي بخير منها وأنفع منها أو مثلها نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل وأخبر أن من قدح في النسخ قدح في ملكه وقدرته أو في ملكه وقدرته نعم قدح في ملكه وقدرته فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم، فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض. وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته بعباده، معذرة، عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده هكذا، وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعليم فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقرهم عليه كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآيات التي مر تفسيرها لا شك هناك أمور لا بد من الوقوف عندها. أولها النسخ، فالنسخ فسره الشيخ تفسيرا جامعا فقال: هو النقل، النسخ هو النقل. ولعله بهذا التفسير الجامع جمع ما ذكر من أقوال أهل العلم باللغة والتفسير في النسخ. فالنسخ يذكر علماء اللغة أنه يأتي بمعاني قد يظهر لمن لم يتأمل هذه المعاني أنها متضاربة أو مختلفة، فيقولون: يأتي النسخ بمعنى المحو والإزالة، يأتي النسخ بمعنى المحو والإزالة، كما يقول القائل: نسخت الشمس الظل، أي محته وأزالته. فهنا يقولون النسخ معناه المحو والإزالة، ويقولون: يأتي النسخ بمعنى آخر هكذا، بمعنى الكتابة، يأتي النسخ بمعنى الكتابة، فيقال: نسخ الرجل الكتاب، أي كتبه. فالنسخ قالوا يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى الكتابة. وعلى هذا فهم البعض أن النسخ يأتي بمعنيين متعارضين أو مختلفين، أحدهما المحو والإزالة، وهذا نفي، شيء كان موجودا فمحي، هذا الشيء الذي كان موجودا فمحوه نسخه، إذن نسخ الشيء محي وأزيل. وتأتي كلمة النسخ بمعنى الإثبات، الكتابة، إذن قد يفهم من كلامهم أن النسخ يأتي بمعنى النفي وبمعنى الإثبات، محو الشيء وإزالته وكتابته وإثباته. فهذان معنيان قد يتوهم لأول وهلة أنهما متعارضان، لكنك إذا تأملت ما قاله الشيخ أن النسخ هو النقل، هو النقل، فإذا فهمت هذا عرفت أنه جمع هذه المعاني في معنى واحد. كيف؟ أنت إذا نقلت شيئا، إذا نقلت شيئا من شيء، فهذا النقل فيه الكتابة والإثبات، وفي نفس الوقت تكون قد استعطت عن الأول بكتابة الثاني، فكأنك قد تركت الأول وأزلته وأثبتت الثاني مكانه. أنت ما أزلته طبعا بمعنى أنك محوته، ولكنك كتبت بدلا منه. فالشيخ فضل أن يستخدم معنى النقل، ولذلك إذا قيل الآن كلمة نسخ عندنا نقول اعمل لي كذا نسخة. إيش النسخ هنا؟ معنى النقل أنك تنقل ما في شيء إلى شيء آخر. إذا نقل الشيء هو نسخه، سواء كان نقله بمحو الأول وإثبات الثاني، أو بإثبات الثاني مع بقاء الأول. فالنسخ، فسر الشيخ النسخ بكلمة جامعة تجمع شتات ما قاله علماء اللغة وعلماء التفسير. فالنسخ هو النقل، ولذلك قال بعدها فحقيقة النسخ نقل المكلفين. هذا النسخ في الشرع، هذا النسخ في الشرع نقل المكلفين، نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. إذن قد يبدل الحكم بحكم، وقد يسقط الحكم الأول. إذن في حالة النسخ بمعنى النقل من حكم لحكم معنى النقل موجود، وفي حالة النسخ بمعنى إسقاط الأول فكأن الأول قد أزيل، ولكن أيضا هم نقلوا إلى شيء آخر، فبعد إزالة الأول نقلوا إلى شيء آخر. فالنسخ بمعنى النقل أجمعوا لكلام أهل العلم، وبه يتضح لك أن النسخ ليس بمعنيين مختلفين أو متعارضين، وإنما انتبه بعض العلماء إلى جانب منه، وانتبه البعض إلى جانب آخر. فانتبه البعض إلى ما ترك، وانتبه البعض إلى ما أثبت، وهو في الحقيقة النقل من شيء إلى شيء، إما من حكم إلى حكم، وإما من حكم إلى زوال هذا الحكم. فالنسخ يأتي شرعا بمعنى النقل من حكم إلى حكم أو إلى إسقاط هذا الحكم الأول. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهو محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، أو لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل، وأخبر أن من قدح في النسخ قدح في ملكه وقدرته. طيب، الله سبحانه هو صاحب الخلق والتدبير، وهو صاحب التشريع والأمر والحكم، فله الخلق وله الأمر، فالذي يريد أن يعترض عليه في أمره وفي تشريعه إذن لا بد أن يعترض عليه في خلقه وفي ملكه. وهو سبحانه لما خلقنا وخلق السماوات والأرض ما استشارنا سبحانه وتعالى، ولا خيرنا في شيء من خلقه، فكيف يخيرنا في شيء من شرعه؟ وكيف يصير لنا كلام مع الله وأمر مع أمره ونحن ما شهدنا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسنا؟ فربنا سبحانه لم يستعن بأحد منا عندما خلق السماوات والأرض، فلماذا إذن ندخل أنفسنا في شرعه وفي أحكامه ونقول ما باله سبحانه يقول كذا ثم يقول كذا، وما باله يحكم كذا ثم يحكم كذا؟ ليس له سبحانه وتعالى معقب في حكمه ولا رد سبحانه لقضائه، فلا حكم مع حكمه ولا أمر مع أمره جل في علاه، كما أنه لم يخلق أحد معه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، فأين خلق غيره؟ فإذا انتفى خلق غيره انتفى حكم غيره، إذا انتفى خلق غيره انتفى حكم غيره، ألا له الخلق والأمر. فربنا سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان هؤلاء الناس يستنكرون النسخ على من لا يسأل عما يفعل، فيمكن أن تقيم عليهم الحجة بكلمات الله الكونية، فكلماته الكونية ليس لأحد فيها دخل، وكذلك كلماته الشرعية ليس لأحد فيها دخل، فالله كما يخلق ما يشاء ويختار فإنه يحكم أيضا ما يشاء ويأمر ما يشاء، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فكما لا دخل لأحد في كلماته الكونية، لا دخل لأحد في كلماته الشرعية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا طبعا اليهود هم أئمة المنكرين للنسخ، ويوجد في هذه الأمة من به شبه باليهود، ولعلي حدثتكم عن ذلك الرجل الذي كان عميدا لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، والذي أعطاني بعض إخواني كتابا له يزعم فيه أنه يفسر القرآن دون واسطة، فأشبه الباطنية والصوفية الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا مباشرة عن الحي الذي لا يموت، أما أنتم يا أهل السنة فتأخذون عن الأموات، تقولون روى البخاري وروى مسلم روى أبو داود أو لأيماته، أما نحن فمباشرة عن الحي الذي لا يموت بدون واسطة. فقدم له الدكتور مصطفى محمود للأسف تقديما يوافق هواه، فاتفقا في هذه الضلالة وهي إنكار النسخ وإنكار أمور أخرى كثيرة. فيقول الدكتور مصطفى محمود في تقديمه لكتاب ذلك الرجل: إن هذا الرجل آثر أن يبتعد عن تلك الخرافات والإسرائيليات، وفسر القرآن تفسيرا ليس فيه بينه وبين الله واسطة، هكذا يقول. وفي هذا الكتاب يقول ذلك الرجل عميد كلية الصيدلة السابق، يقول إنه لا نسخ، لا يوجد شيء اسمه نسخ، بمعنى تغيير حكم إلى حكم، فينكر النسخ إنكارا تاما، ويقول إن النسخ بمعنى الكتابة، إن النسخ بمعنى الكتابة، وهذا ليس فيه إلا أن الله عز وجل يعني يقضي ويحكم فقط، لكن أنه يبدل حكم بحكم هذا الكلام ليس بصحيح. وطبعا لهم في ذلك سلف اليهود أولا، السلف الأول، وبعض المعتزلة كذلك وافقوهم على هذا الأمر أنه لا نسخ في الدين، وأن النسخ إنما يأتي بمعنى الكتابة وبمعنى الإثبات وليس بمعنى المحو والإزالة، ويقولون تعالى الله عن أن يقول شيئا ثم يرجع فيه، هكذا يصورونها أن الله حكم بشيء ثم رجع عن هذا الشيء وأتى بغيره، فهذا طبعا ضلال مبين. وكما قلنا أئمة القائلين بإنكار النسخ هم اليهود، ومن أشباههم في هذه الأمة المعتزلة، من أشباههم في هذه الأمة المعتزلة. طبعا لله سبحانه الحكمة البالغة، فهو يمتحن عباده، يمتحنهم ويختبرهم بما يشاء وكيف يشاء، وهو أعلم بهم منهم، فكونه سبحانه يبدل آية مكان آية أو ينسخ آية، فالله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، وكما قال في شأن القبلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيات التي ستأتي بإذن الله تعالى، وأن الذين أنكروا هذا ليس لهم حجة، وأن الله عز وجل كما قلنا يختبر عباده بما يشاء ويختبرهم بما يريد. ومن أنكر النسخ فالله عز وجل وصفه بماذا في كتابه؟ بالسفاهة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. ثم بعد ذلك انتقل الكلام عن الأسئلة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وبين المصنف رحمه الله أن السؤال يكون على نوعين: سؤال تعنت واعتراض، وهذا هو المنهي عنه، وسؤال تعليم واسترشاد، وهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أراد أن يعرف دينه وأن يتعلم كيف يعبد ربه فهذا محمود وليس بمذموم. وأما الذين يسألون على سبيل التعنت والاعتراض وليس الغرض من سؤالهم أن يفهموا أو أن يتعلموا فهؤلاء مذمومون. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وقد مضى مثال لأسئلتهم لموسى: ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، ما هي؟ والله عز وجل قال: اذبحوا بقرة. انتهى، اذبحوا بقرة، كلام واضح، اذبحوا بقرة. لو أخذوا أي بقرة فذبحوها لفعلوا ما أمروا به وانتهى الأمر. لكنهم يسألون سؤال تعنت، يظهرون من خلال السؤال أنهم حريصون على المعرفة. ما لونها؟ كأنهم يبحثون عن الدين بشيء من الاهتمام، وهذا هو التعنت والتكلف والتنطع، وهذا هو الغلو الذي نهوا عنه. فالغلو مذموم، والتفريط والتساهل أيضا مذموم. فالسؤال الذي يحمد صاحبه هو السؤال الذي لا بد منه، هو السؤال الذي لا بد منه لكي تعبد الله. أما السؤال الذي فيه تكلف وتعنت وفيه غلو وتنطع فهذا مذموم. وكثرة السؤال لا يمكن أن تكون محمودة، لأننا قلنا إن السؤال المحمود هو الذي لا بد منه، ولا يمكن أنك تكون محتاجا إلى أمور كثيرة من أجل أن تعبد الله عز وجل أن تسأل عن كل هذه. لا، الذي لا بد منه لا بد أن يكون قليلا وفي حدود. فإذا كثر السؤال دل على أن صاحبه ماذا؟ دل على أن صاحبه من هؤلاء الذين يريدون التكلف والتنطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالسؤال في الدنيا مذموم، أن تمد يدك إلى الناس مذموم، وأن تكثر من السؤال في الدين أيضا أمر مذموم، لأن الدين ليس كله ألغازا، ليس كل الدين ألغازا، لأنك إذا سألت كثيرا إذن هناك غوامض كثيرة، وهذا لا يمكن أن يكون دين الله سبحانه وتعالى أبدا. دين الله نعم قد تحتاج إلى أن تسأل، ولكن كما قلنا في حدود، بل في أضيق الحدود، ما لا يمكنك أن تعبد الله إلا به. إنما ما عدد أصحاب الكهف؟ ما لون الهدهد؟ هل كانت نملة سليمان ذكر أم أنثى؟ هل كانت نملة سليمان ذكرا أم أنثى؟ هذا كلام لا يترتب عليه عمل. ومن العجيب أن البعض يهتم بهذه الأمور: ولا تقرب هذه الشجرة، يا ترى كانت شجرة تفاح ولا شجرة عنب؟ يترتب عليه عمل؟ هذا يترتب عليه شيء؟ فمن الناس وبخاصة في مصر، الله المستعان، عندنا في بلادنا يكثر هذا الصنف من الناس الذين يشغلون أنفسهم بأمور لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل، في الوقت الذي قد لا نسأل فعلا عما ينبغي أن نسأل عنه. فهذا مذموم، السؤال الذي لا يترتب عليه عمل مذموم. كثرة السؤال عموما أمر مذموم. ولذلك صدق بعض أهل العلم عندما قالوا: حسن السؤال نصف العلم. تكون قد وفرت على نفسك نصف المشوار، قد قطعت نصف الطريق. إذا أنت أحسنت السؤال، حسن السؤال نصف العلم، ويقابله طبعا الإساءة في السؤال. فحسن السؤال محمود، والإساءة في السؤال أمر مذموم. إذا أنت الآن لابد أن تكون حريصا ودقيقا حتى لا تنتقل من الجانب المحمود إلى الجانب المذموم، فانتبه، فلا تكثر من السؤال، هذه واحدة. وإذا سألت فلا بد أن يكون السؤال مهما وضروريا، ولا بد أن يكون من النوع الذي يترتب عليه عمل، عمل قلبي أو عمل جوارح، لكن عمل. أما مجرد المعرفة كما يقال والاستزادة من المعرفة، هذا أمر قد يوصلك إلى التنطع والتكلف الذي وقع فيه اليهود. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، الإنسان مسير أم مخير؟ بالله عليكم هذا السؤال يترتب عليه شيء؟ نفرض أنك مسير، نفرض، ماذا سينفعك هذا؟ نفرض أن الإجابة كانت أنك مسير، هل تملك شيئا؟ تملك شيء؟ خلاص، نفرض أنك أجبت بهذا الجواب، أنت مسير يا أخي، إيش النتيجة؟ ستقول إذن ماذا؟ إذن ماذا؟ ستخرج بنتيجة هي أمر من أختها. إما أن تقول إن الله ظالم، وبهذا تخرج من الملة بعد أن كنت تقول أنا حريص على السؤال، فإذا بالسؤال الذي سألته وصلك إلى ماذا؟ الكفر. أو أنك تفعل كبعض الناس، إذن ما فائدة العمل؟ وإذا بك تتوقف عن العمل. والله سبحانه وتعالى إنما سيدخلك الدار التي تناسب عملك، فحتى وإن كنت مسيرا لابد أن تجتهد في ماذا؟ في العمل، لأنك ما تدري ما الذي كتبه الله عليك. وفي الحقيقة هذا السؤال لا فائدة منه من الأصل، لا يترتب عليه شيء. اعمل. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنتيجة الحتمية للسؤالين للإجابتين أنت مسير أنت مخير، في النهاية ما الواجب عليك؟ أن تعمل. فهذا السؤال ما يترتب عليه شيء ولا فائدة ولا حاجة، إلا أنه إضاعة للوقت وإدخال للإنسان فيما لا يعنيه ولا يخصه. سواء أكنت مسيرا أو مخيرا، قد خلقت لعبادة الله عز وجل ويجب عليك أن تعمل. وأما أهل السنة فيهتمون في هذا الأمر بشيء واحد فقط، وهو أنك تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الذي يترتب عليه عمل، وهذا العمل عمل من أعمال القلوب. فأنت تؤمن أن الله قدر المقادير وكتب عنده كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله عرف أهل السعادة وعرف أهل الشقاوة، هذا هو الذي ينبني عليه العمل. وأما الذي يلزمك أن تعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أهل الجنة سييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار سييسرون لعمل أهل النار، وأنت لا تدري أنت من أي هذين القسمين، هل أنت من أهل الجنة عند الله ولا من أهل النار؟ ما تدري. إذن اعمل، ما يلزمك شيء إلا العمل، ولن ينفعك هذا أبدا، لن ينفعك في شيء. فاحرص على أن تكون أسئلتك من النوع الذي يترتب عليه العمل، إما في القلب وإما في الجوارح. أما هذا النوع الآخر الذي هو كما يقال من قبيل الترف العلمي، وما ضيع المسلمين إلا ذلك الترف العلمي، والذي يتناسب مع حال المسلمين، لو درسنا التواريخ القرن الأول القرن الثاني الثالث الرابع الخامس إلى القرن الذي نحن فيه، ونظرنا إلى اهتمامات المسلمين في هذه القرون، سنجد تناسبا طرديا، تناسبا طرديا بين حال الأمة من حيث الدين وبين ما تهتم به من السؤال. فالأمة الأولى كانت تهتم فعلا بما يترتب عليه العمل، هي أمة عزيزة وقوية وأمة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. مرت العصور ودخل في الإسلام من ليس من المسلمين أصلا بل من الأعاجم، وأدخلوا معهم فلسفتهم ومنطقهم وكلامهم، وهنا بدأ المسلمون يدخلون في أمور ما كلفهم الله بها، ووصلوا إلى المرحلة التي يقال فيها هذا هو الترف العلمي، علم لا يترتب عليه عمل. وبدأ الفقهاء خلاص كتب السنة الحمد لله موجودة ومشروحة، وهؤلاء ماذا ينشغلون به؟ يريدون أن ينشغلوا بأمور غير التي انشغل بها الأولون، يريدون أن يكون لهم نصيب من العلم. نفرض أن رجلا حمل قربة فيها فساء، إيش هذا؟ هذا الكلام يقع؟ كلام وهمي. قل لك يا أخي ما يقع. قل لك نفرض لو أن رجلا شق ذكره نصفين، فجامع امرأتين من نسائه، واحدة بشق ذكره والأخرى بشق الآخر، يلزمه غسل أو لا؟ ما غابت حشفته لا في هذا الفرج ولا في هذا الفرج، إيش هذا؟ واحد طبعا من إخواني يقول معقول هذا الكلام موجود في الكتب؟ اسألوا من درسوا المتون الفقهية التي ألفت في تلك الأعصار وتتجدون العجب العجب عجب. قلت نفرض يا أخي نفرض، طيب على أصول الشافعي كيف تجيب على هذه المسألة؟ يا أخي الشافعي رحمه الله لو كان حيا ما أجابك أصلا على هذا. نفرض يا أخي نفرض ونفرض نفرض وحلول لأمور وفروض ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطة. فاشتغل المسلمون بما لا ينبغي لهم أبدا أن يشتغلوا به، وفي هذه الفترة بدأ الإسلام في الضعف، وبدأت أمة الإسلام مرة أخرى بعد أن وصلت للذروة بدأت في الانهيار، ودخل المستعمر بلاد الإسلام وهم منشغلون بنملة سليمان وبهدهد سليمان وبالشجر التي أكل منها آدم، شجرة الكرم أم شجرة العنب، شجرة التفاح أم شجرة كذا. ما هذا؟ كلام لا ترتب عليه عمل. وتركوا عقيدة أسلافهم وتركوا منهج سلفهم الصالح وانشغلوا بذلك الكلام الذي لا يترتب عليه شيء، ودخلوا في علوم الكلام والفلسفة ودرسوا فلسفات اليونان وغيرهم، وخرجوا عن الجادة في كثير مما كتبوه في هذه الفترة. ولهذا كثر في تلك الأحقاب كثر الدخول في أمور هم بعد ذلك سموها علوما، التصوف الإسلامي. ما هذا التصوف؟ يقول لك هو الإحسان. طيب لو كان التصوف هو الإحسان فما الحاجة إلى تسميته بغير اسمه؟ لماذا؟ لماذا؟ والألفاظ كما يقولون هي قوالب للمعاني، فما دمت قد غيرت اللفظ بلفظ آخر فلا بد أنك تقصد معنى غير المعنى الذي في الإحسان. فالإحسان هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كما قلنا كلما زاد الإيمان كلما قل السؤال وكلما كثر العمل. نقص الإيمان كثر السؤال والتعنت والتنطع وقل العمل، وابتعد الناس عن الجادة وانشغلوا بما لا ينفعهم، وهنا يتسلط عليهم قطعا عدوهم كما حصل للمسلمين في تلك القرون الوسطى، وسلط الله عليهم التتار، وسلط عليهم بعد ذلك الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين، ودخل المستعمرون بلاد الإسلام وتقلصت البلاد الإسلامية بعد أن توسعت، وهذا أمر معروف. وبعد أن وصل أجدادنا الكرام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا بدأ سلطان المسلمين ينحسر مرة أخرى كما نراه الآن، بل ودخل المستعمرون بلاد الإسلام وتحكموا فيها وأدخلوا قوانينهم ومناهجهم وعاداتهم وتقاليدهم في جوف بيوت المسلمين، في داخل بيوت المسلمين، وتحكموا في كل شيء في بلاد الإسلام. إذن كما قلنا السؤال سلاح خطير جدا، كما يقال سلاح ذو حدين، إما أن يكون نافعا وصاحبه محمودا، وإما أن يكون ضارا وصاحبه مذموما. فلا بد أن تكون حريصا جدا وأنت تسأل في تحديد قصدك ونيتك، ثم في كيفية السؤال. سؤال من يسأل ليعمل يختلف تماما عن سؤال من يسأل ليتعنت وليعاند وليعارض وليكابر. فصيغة السؤال نفسها مهمة، كما قلت قد تسأل المسؤول سؤالا تعينه به على أن يجيبك بإجابة صواب، وقد تسأله بطريقة تدفعه إلى أن يوافق هواك وإلى أن يحل لك الحرام ويحرم عليك الحلال. صيغة السؤال مهمة جدا، صيغة السؤال مهمة جدا، ولذلك كما قلت صدق القائل حسن السؤال نصف العلم. يقول: قال الشيخ: ولما كانت هذه ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وسعوا في ذلك، الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. وعملوا المكايد وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا وأجلوا من أجلوا، إن الله على كل شيء قدير. فالصبر لا يأتي إلا بخير، الصبر لا يأتي إلا بخير، ولا ينبغي أن نستعجل الأمور قبل أوانها، اصبر فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، والله سبحانه كما يقولون يمهل ولا يهمل، سبحانه جل في علاه ليس غافلا عما يعمل الظالمون، فالله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: وأقيموا الصلاة. ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، وهذا أمر مهم يا إخوان، ما أحوجنا جميعا إلى التنبه إليه. كما قرأنا في بعض الدروس الماضية، ما أذكر كان في أي درس من الدروس، وهو ما يعرف بواجب الوقت، بواجب الوقت، في أي درس كان هذا؟ من يذكر؟ من منكم يذكر؟ قرأنا كلاما للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله، وهو ما يعرف بواجب الوقت، وأن الإنسان إنما ينشغل بما ينفعه. وواجب الوقت معناه أنك تشتغل باللحظة التي أنت فيها. هذا الكلام لعلنا تناولناه، أقول لكم تناولناه متى؟ عندما حديث رياض الصالحين، لا كان الكلام، أقول لك عندما تناولنا ماذا، أقول لك لعله كلام يتعلق بفقه الواقع، كلام يتعلق بتلك القاعدة التي يقول فيها القائل: الواجبات أكثر من الأوقات. نعم، كان في درس إيش؟ في النصيحة. أحسنت، في كتاب عبد المالك، صح، أنا قرأته منه فعلا، كتاب أخينا عبد المالك الرمضاني، هكذا اسمه، الجزائري، وإن شاء الله هذا الكتاب حري بأن يدرس، وأهل العلم بفضل الله يثنون عليه خيرا، والذي سماه مدارك النظر في السياسة الشرعية أو بهذا المعنى، وقبل ذلك كان قد سماه في أول الأمر السياسة بين تكيس المراهقين ونظر المستبصرين أو بهذا المعنى. الشاهد كتاب أثنى عليه الشيخ الألباني وقرر له، وأثنى عليه أيضا الشيخ عبد المحسن ابن بدر العباد حفظه الله، وإن شاء الله لعلنا نتناول هذا الكتاب حرفا حرفا من خلال